كفرة، لأن تنزيل الله بخلقه كفر. ولهذا يقول أن أهل التعطيل لم يصدقوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال عينه حماد الخزاعي أحد مصائح البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. ومن المعروف أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. ابن هوار. طيب، نعود مرة ثانية. لماذا أنكر أهل التعطيل حقيقة ما وصف الله به نفسه وحرفوا باعتقادهم أن إثباته يستلزم التنفيذ؟ فنحن عدلنا عن التشبيه إلى التنفيذ. يقول: لو أثبت لله يدا حقيقية، أثبت له مديدا، واضح؟ طيب، نقول: على كلامك الآن زعمت أن ظاهر الكتاب والسنة هو الكفر، لأن تنزيل الله بخلقه كفر. وأي قول أكثر من قول يستلزم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا؟ ليس هناك قول أكثر من هذا القول. الثاني يقول: اللازم الثاني باطل، أن كتاب الله الذي أنزله تجارا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله فيه ما يجب على العباد اعتقاده سوى أسماء الله وصفاته، وإنما جعل ذلك موصولا إلى عقولهم يثبتون الله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر الكفران. المعاصرة الآن ينكرون حقائق الأسماء والصفات ويقول المراد باليد القوة. ما الذي دلك على هذا؟ قال: دلني على ذلك العقل. المراد بالاستواء الاسلوب. ما الذي دل عليه؟ دل على ذلك؟ قال: العقل. وهكذا نقول: اذا هذا الكتاب العظيم الذي انزله الله تعالى سجانا لكل شيء وشفاء لما في الصدور ليس هو الطريق الى معرفه الله تعالى باسمائه وصفاته. وش الطريق؟ العقل. وهذا من اكثر القدس في القران والسنه، ان لا نجعل القران والسنه هو المرجع، بل نجعل ما تقتضيه العقول، بل نجعل عقول القاصره هي المرجع. وهذا لازم من باطل ولا صحيح؟ هذا لازم من باطل. طيب، الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وهذا لازم من باطل أيضا، لأن سوف أقول إن الحق فيما قاله أهل التعطيل من تحريف النصوص الذي سموه تأويلا، فإنه يقال لك: هل سلك هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم سلكه الخلفاء؟ لا. الصحابة؟ لا. أئمة المسلمين بعدهم؟ لا. إذن يلزم على كلامك أن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه وخلفاء الراشدين وأصحابه كان باطلا وخطأ، وأن الصواب معه. وهذا لا شك لازم باطل، لأنه يلزم منه تحقيق الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخلفاء الراشدين وأئمة المسلمين بعدهم. فهم الآن إما قاصرون لا يعرفون الحق، وإما مقصرون لم يبينوا الحق، لأنهم إن كانوا عالمين وكفلين فهم مقصرون، وإن كانوا جاهلين فهم قاصرون. يقول الرجل إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرون لجهلهم بذلك ووعدتهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم ذلك لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. رابعا أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو جزء في الرسالات، وإنما مرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيل التكفير إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. هذا أيضا لازم. الرابع أن نقول إن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله ليس مرجعا للناس فيما يعرف ما يجب الله أو يجوز أو يمكن، أليس كذلك؟ يقول لا ترجع للقرآن ولا للسنة ولا لكلام الصحابة فيما يجب لله في صفات الكمال، وفيما ينتمي عليه من صفات النقص، وفيما يجوز عليه من الصفات التي تكون كمالا عند وجود سببه. لاحظ هذا التخصيص، شيء واجب شيء ممتنع وشيء جائز. الواجب هو الذي يكون صفة كمال على كل حال، والممتنع هو الذي صفة نقص على كل حال، والكمال هو الذي يكون له سبب. الجائز هو الذي يكون له سبب يكمل عنده وجود سببه، مثل الضحك والفرح والغضب والنزول وما أشبه ذلك. هذه من الأشياء الجائزة غير الواجب. فنقول إنك إذا خفت بقول أهل التعطيل جعلت المرجع هو العقل، هذه العقول التي زعمت أنها هي المرجع، أي عقل يجب به ذلك؟ أي عقل؟ والنفرض قال أن نجم هذا بعقل فلان، يقول أيما أعلم، هذا الرجل الذي يقول أنه هو المرجع أو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قال هذا الرجل أعلم من الرسول كفر، وإذا قال الرسول ثم وجد أن ترجع إلى ما قاله الرسول، فهو الأخ الذي يزعمت الآن أنه مفضول ومرجوع. أيضا نقول هذه العقول مضطربة متناقضة، تجد هؤلاء العقلاء الذين يدعون من العقلاء يقول هذا واجب لله عز وجل، وآخرون يقول هذا ممتنع، والثالث يقول هذا جائز. بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هؤلاء الذين يدعون أنهم العقلاء تجد واحدا منهم يوجب هذا الشيء لله، وفي كتاب آخر يقول هذا ممتنع. فإذا كان هذا الاضطراب في هذه العقول فكيف يمكن أن تكون هو المرجع للناس فيما يجب عليهم معرفته في ذات الله عز وجل؟ طيب، الذي يخالف العقل عند هؤلاء إذا كان يمكنهم تكذيبه قالوا هذا كذب، ولهذا لا يعتدون في أخبار الآحاد في باب الكتاب، لا يعتدون إلا في المتواتر. كل أخبار الآحاد عندهم ليست حجة فيما يتعلق في صفات الله، فإن عجزوا عن تكذيب وربه فالقرآن مثلا ذهبوا يحرفون، ما يقدرون يقول إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هذا ما كذب، ما يستطيعون يقول هذا لأنه ثابت، إذن يلجؤون إلى التحريف، إلى التحريف الذي وصل فلان عن ظاهره. وعلى هذا نقول إنكم إذا رجعتم من العقول وتركتم المنقول فأنتم أخطأتم في ذلك، لأن العقول متناقضة مضطردة. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فإنها متفقة وليس فيها أي اختلاف. إن الرجوع إلى العقل إبطال لجلالة العقل، الرجوع إلى العقل إبطال لجلالة العقل. كيف ذلك؟ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب ويجوز ويمتنع على الله عز وجل على سبيل التفصيل، فكان العقل يقتضي أن نرجع إلى النقل، فتقسيم العقل على النقل كفر بالعقل وبالنقل. لو كان هناك رجل غائب تستطيع أن تقف هذا الغائب ما تستطيع على سبيل الدقة، وإن كان يمكن أن تقف على سبيل المال لأنه سائل نظيرة، لكن لا تستطيع أن تقفه على سبيل الدقة. إذن فالعقل يقتضي أن المرجع في ذلك إلى النقل، هذا العقل. فإذا قلت بل أرجع إلى العقل فقد كفرت بالعقل وبالنقل. يقول الوجه الثاني أن الوجه من جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه راجع، وفي قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه راجع، لأن إسناد المجاز لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله تعالى مجاز عنده، وأظهر علامات المجاز عند القائل به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أثر الباطل، ولا يمكن الانتكاس عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس سوى ما يدل عليه. نقول يلزم على قولكم أنه يجوز أن ننفي، مو أن نؤول، أن ننفي ما أثبته الله لنفسه. مثاله قوله تعالى وجاء ربك، هنا يقول جاء أمره، أما جاء هو بنفسه فلا، هذا كلامه، هذا كلامه. فحينئذ يلزم على قوله صحة وجواز نفي ما أثبته الله، نفي ما أثبته الله، وهذا تفسير الواقع. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقولهم ينزل أمره أو رحمته. يقول يلزم على قولكم أن تقولوا إن الله لا ينزل، وهذا تفسير للنقل. فإذا قالوا نحن نقول إنه ينزل لكن النزول بأمره لا، فإننا نقول لا ينفعكم هذا. لماذا لا ينفعكم؟ لأنه ليس عندكم دليل يدل على ذلك، ولو كان عندهم دليل لكان هذا تفسيرا للقرآن، وتفسير القرآن في المعنى الصحيح جائز. ويقول مالك ولا يمكنه الانتكاس عنه أي عن هذا النفي بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. فإذا قال في قوله صلى الله عليه وسلم يفحص الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما في الجنة، يقول يبحث بمعنى يفيد وليس عند رجل يبحث الحقيقة، يقول إذن نفيتم الضحك ونفي ما أثبت الله نفسه تكذيب له، واستكذيبه النفوس كفر. فإذا قالوا نحن ما نحن الضحك لكن كل المراد بالضحك السيء، ماذا نقوله؟ يقول مبدلي فلا يمكن انتكاسهم عن النفي بالتأويل أبدا، لأن التأويل أفتاد بلا دليل. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع السباق أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأسس بعض السباق دون بعض. هذه الجملة استفاد منها أن أهل التعطيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم أنكر الأسماء والصفات، وقسم آخر أنكر الصفات دون أسماء، وقسم ثالث أنكروا بعض الصفات وأثبتوا الأسماء وبعض الصفات. فالذين أنكروا الأسماء والصفات هم غلاة الجهمية، قالوا هذه أن يثبت لله اسما ولا صفة. إذا الوارد في القرآن والسنة قالوا هذه الأسماء ببعض مخلوقاته وليس أسماء الله، وإنما تسمى بها على سبيل المجاز. والذين قالوا نثبت الصفات دون الأسماء قالوا إن الله سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخر. إذن كيف تقولون إنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ قالوا نعم، لأن البصر صفة ونحن ننكر الصفات، ويجعلون هذه الأسماء يجعلونها أعلاما مجردة فقط، كما تضع اسم خالد لولده وهل له صفة الخلق؟ لا، يقول هكذا أسماء الله تذكر لكنها أعلام مجردة من مجرد العالمية فقط وليست أسماء تدل على معاني. وأعجب من ذلك أن بعضهم يقول إن السميع والعليم والبصير شيء واحد وما صرف الله، هنا تقول بر وقمح وحد، يقول هذا الأسماء كلها شيء واحد، وهذا أيضا يخالف المعقول والمنقول، كيف نقول السميع والعليم؟ والعليم هو الرحيم، والرحيم هو العزيز، وهذا ممتنع. وهؤلاء هم المعتزلة، المعتزلة يقولون إننا نؤمن بالأسماء وننكر الصفات. قسم ثالث آمنوا بالأسماء وآمنوا بالصفات لكن لا بكل الصفات بل ببعضها، وهؤلاء هم الأشعرية والماتريدية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله قد صار له في حياته ثلاثة مذاهب، المذهب الأول مذهب المعتزلة، وبقي على هذا المذهب نحو 40 سنة، والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة الذي بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة، وهو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه، والثالث مذهب أهل السنة الذي سلم فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالأشعرية هو لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الآن بعد أن ثبت رجوعهم عما كان عليه. هؤلاء يقولون نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات والباقي لا نثبته، ولهذا يقول أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل يشير أو لا يدل عليه، لأنهم يقولون ما دل العقل على ثبوته أثبتناه، وما دل على نفسه نفوناه، وما لا يدل على نفسه ولا إثباته نفوه. وأكثرهم يقولون ننفيه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم ما أثبتموه أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت في الدليل السمعي. طيب، على كل حال الرد عليهم أكثر مما ذكر في القواعد، لأن نقول أولا اعتمادكم على العقل في إثبات ما يجب إثباته ونهي عنه باطل وغير صحيح، لأنه مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ضمن، ولأن ذلك من أمور الغيب التي يشتركها العقول. ثالثا، ولأن العقول التي زعمتم الرجوع عليها متناقضة مختلفة. ورابعا، ولأن الرجوع إليها يستلزم إبطال ما دل عليه السلف. فكل هذه الأمور تدل على أن الرجوع إلى العقل في باب صفات الله باطل. يعيد مرة ثانية لأنه غير موجودة بالقواعد لكنه مهم. أولا، أن الرجوع إلى العقل باطل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصرف الأمة لما تزورون. ثانيا، أن العقول متناقضة مضطربة لا يمكن الرجوع إليها، لأن تناقض الأدلة يدل على كتابها وجوانها، ولأنه إذا كانت متناقضة مضطربة فإلى أي شيء نرجع؟ إلى عقل فلان أو عقل فلان؟ ما نرجع. الثالث، أن الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السمع من صفات الله عز وجل، وهذا لا شك أنه باطل، لأن كل شيء يستلزم رد ما جاء به الشرع فإنه باطل بلا شك. الرابع، أن ما وصف الله بنفسه من أمور الغيب ولا يمكن للعقول إدراك ذلك. نحن إذن أبطلنا أصل دليل، أصل دليل ما أبطلنا. الوجه الثاني، طيب أبطلنا أصل دليل من كم وجه؟ من دون أربع. الثاني، أن نقول لهم هب أن العقل لا يدل على ما نفيتم، لكنه ثبت بدليل السمع، لأن انتفاء المدلول انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. واضح ولا واضح؟ طيب، بس هيك نقول هب أن العقل لا يدل على ما يخيف، هب أن العقل لا يدل على ثبوت الضحك والفرح والرحمة وما أشبه ذلك، لكن السمع دل عليه فوجب إثباته بدليل السمع. وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل كما قالوا لا يستلزم انتفاء المدلول الذي هو الضحك والفرح وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل، المدلول قد يكون له أكثر من دليل. وهذا واضح في الأمر المعقول والأمر المشكوك بالحس. إذا قدرنا أن هذا الطريق الذي يصل إلى نفسه الآن مشكوك، هل معناه أنه يمتنع أن يصل إلى نفسه؟ لا. لماذا؟ يفهم من طريق آخر، يمكن من طريق آخر. لو قال قائل إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فلا ينقض الوضوء به، لأن الإجماع لا يدل عليه. إيش نقول؟ ثبت بمن آخر وهو السمع. ثم لو قال لك قائل إن القرآن لا يدل على وجود سجود السهو لمن ترك واجبه، فنقول جاء بالسنة ومن السنة. والمهم أن هذا القاعدة مفيدة، وهو أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. لماذا؟ لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به. فنقول لهؤلاء سلمنا أن العقل لا يدل على ما يخيف، لكنه يدل عليه السمع، فوجب إثباته بدليل السمع. طيب، ثالثا نقول بل يمكن أن يكون العقل قد جل على مرقين وقولكم إن العقل لا يجل عليه غير مقبول. مثال ذلك هم يقولون إن العقل يدل على أن الله لا يستطيع الرحمة،
قال لأن الرحمة لين وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الربوبية ومقام
أو إرادة الإحسان. أما أن يكون له رحمة هذا لا يناسب. لماذا؟ قال لأن العقل يدل على عدم ثبوته. فنقول لهم إذا لم يدل على ثبوتها العقل فقد دل عليها السمع. ونقول ثانيا بل قد دل عليها العقل. كيف دلالة العقل عليها؟ إذا نحن الآن نتقلص جميعا لله من الصحة والرزق والسمع والبصر والعلم والمال والولد والأهل والأمن وغير ذلك مما لا يصح. هذه النعم يثبت عليه على الرحمة. إذن يثبت صفات الرحمة بالعقل. قال الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فحينئذ يكون العقل دالا على ثبوت صفة الرحمة. واستمع إلى كلام المؤلف يقول فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبت صفة الإرادة في دلالة السمع والعقل عليه. أما السمع ففي قوله فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. صح؟ التخصيص يدل على الإرادة. تغيير الأشياء يدل على الإرادة. الشمس والقمر والسماء والأرض والجمل والبقرة وما أشبه ذلك هذا التنوع يدل عليه يدل على الإرادة. أراد الله أن يكون هذا جملا فصار جملا، وهذه بقرة فصارت بقرة، وهذا سماء فصار سماء، وهكذا يدل على الإرادة. ونهر الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمفروض، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السلمية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل فتكون الرحمة منعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السلمية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا إلى آخره تغفلها.
I'm going to go to the hospital.
وأن الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يصدق الرب على أهل التعطيل الذين اعتمدوا في إثبات الصلاة ونفيها على العقل، فبينا أن هذا خطأ من عدة وجوه. ثم إننا أجبناهم أو رددنا عليهم بأن نقول واعتمادكم على العقل اعتماد باطل، لأنها طريقة لم يكن عليها السلف الصالح. ثانيا، ولأنها طريقة متناقضة، فإن أصحاب العقول كل واحد منهما يدعي أن العقل يوجب على الشيء، والآخر يقول العقل يمنعه على طرف نقيض، والآخر يقول أن العقل يجوزه. إذن إلى أي عقل نرجع؟ كما قال لنا مالك رحمه الله: وروح صاري بأي عقل يوضن الصواب والسنة حتى نقول هذا دل عليه العقل وهذا لم يدل عليه العقل. وثالثا، أن اعتماد هذه الطريقة يستلزم رد ما جاءت به النصوص من إثبات الله، ولا شك أن رد ما جاءت به النصوص من إثبات الله باطل، وما استلزم الباطل فهو باطل. رابعا، أن نقول لهم: إذا قلتم مثلا إن هذه الصفة لا يدل عليها العقل، قلنا لكم إن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء بمثله. فإذا قلتم أن العقل لم يدل عليها فقد دل عليها السمع ووجب إثباتها. ولهذا لو قال قائل: إن الصلاة إن الوضوء من لحم الإبل لا ينقض لا ينتقد، لأن الإجماع لا يدل عليه، ماذا نقول له؟ نقول لا تدل عليه السمع واجب القول به. طيب، رابعا نقول هذا الرابع الثاني نقول إن العقل دل على ما نفيتموه، يعني أنه يمكن أن يستدل بالعقل على ما نفيتموه بالعقل. كيف ذلك؟ نقول مثلا الرحمة ادعوا أن العقل لا يدل عليه، بل ادعوا أن العقل يدل على أن الله لا يوصف به. ليش؟ بل لأن الرحمة لين وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الربوبية ومقام السلطان، فيجب أن يوصف. فماذا نقول لهم؟ نقول أولا: أن اللين والرحمة والعطف وما أشبه ذلك هل هي صفات كمال ولا صفات نقص؟ هي في موضعها صفات كمال. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلبا لانفضوا من حولك. وإذا كان سؤال موضعها فلا شك أنها صفة نقص. الرب عز وجل إذا قلنا إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق فإنه لازم أن تستلزمه في الخالق، لكن له رحمة تخصه. ولذلك لو أن ملكا ذا سلطان قوي وقدرة تامة تقدم إليه رجل ضعيف فرحمه ورق له وعفى عنه، هل نقول إن هذه صفة نقص على السلطان؟ لا، بل نقول هذه صفة كمال ودليل على كمال السلطان، حيث كان ينزل العشاء ما يجدها ويعانيها بما تقتضيه حالها. نقول: وأول الأدلة السلبية، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة، ونفر الرحمة قال بأنها تستلزم من الراحم ورقته للمفهوم، وهذا محالف حق الله. وأول الأدلة السلبية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، فيفسر الرحيم بالمنعم أو يريد الإحسان. فنقول له الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، إننا في هذه السمعية تجعل ذات الرحمة. نعم، أولها بسم الله الرحمن الرحيم، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. صح، يعني لو أحصيت صفة الرحمة الواردة في القرآن الكريم وصفة الإرادة لوجدت أن صفة الرحمة أكثر بكثير من صفة الإرادة، أيضا أكثر تنوعا من صفة الإرادة. فالإرادة وردت بصفة الفعل، يعني قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولكن الله يفعل ما يريد. لكن هل جاءت باسم الفاعل؟ لا. هل جاءت بالمصدر؟ لا. أما الرحمة يقول فقد وردت باسم مثل الرحمن الرحيم، هذا وردت بالصفة وربك الغفور ذو الرحمة، ووردت بالفعل ويرحم من يشاء، فصارت أكثر تنوعا من صفة الإرادة. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تسرى على العباد من كل وجه، والنقم التي تسرى عنهم في كل حين، دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، وضلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. الآن لو سألت عاميا هل الله تعالى يريد؟ يقال نعم يريد، الله يريد. بأي شيء تثبت الإرادة من الناحية العقلية؟ ايش يقول؟ يقول بأن الله يريد، لأن الله يريد، ذكر ذلك في القرآن. إذا أعطي دليل عقلي فهو ما يعرف الله. لكن لو تأتي إلى عامي تقول هل الله يرحم؟ ويقول نعم. إذا شد دليل، أعطي دليل عقلي على أو حسي على الرحمة، إذا توجد ما شوف النعم الآن، الله ينزل الغيث وينبت النبات ويجلب الأرزاق، وش يدل عليه هذا؟ على الرحمة. إذن دلالة العقل على ثبوت صفة الرحمة لله أبين وأجلى من دلالته على ثبوت الإرادة لله، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مفاضل، والمفاضل لا فائدة من نظرته. لا تنسان غير مكابر لا بد أن يقر ويعترف بثبوت رحمة الله وأن العقل قائم على ذلك. طيب، اندفاع النقم، لو أن رجلا أصيب بحادث صدم أو انتلاء وسلم من هذا الحادث، فيتحدث ويقول حصل حادث عظيم ولكن من رحمة الله أننا سلمنا أو رجعنا، أو سيقول هكذا. إذن استدل بانتفاع النقم على رحمة الله تعالى. طيب، وعما نفيها أو الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة، انتبه لكلمة لو كانت مستقيمة، لأمكن نفي الإرادة بمثلها بمثل أو الحجة. فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. واضح؟ إذا قالوا إن الرحمة تستلزم الرقة واللين وما أشبه ذلك، أول نسأل هل هذه الصفات ممتنعة على الله عز وجل؟ الذي نرى أنها ليس مستلزمة أن يكون عز وجل لينا ورقيقا لمن يستحق الرحمة، ولا مانع. وعلى فرض أن ذلك ممتنع، فإننا نقول يلزمكم في الإرادة مثل ما يلزمكم في الرحمة. الإرادة أن ينور الإنسان إلى شيء وصرف منه في المنفعة أو ضعف نظره. لا يمكن أن يريد الإنسان شيئا لا يرجو منفعته ولا ضعف النظر به إلا رجلا ليس له عقل. إذن إذا أثبتم الإرادة لازم من إثباتها أن يقول الله عز وجل جميل إلى ما يرجو منفعته وضعف نظرته، والله عز وجل لا ينتفع بشيء أو لا يحتاج إلى انتفاع بشيء ولا تلحقه المضرة حتى يحتاج إلى ما يدفع ضرعا. فما يلزمه في الرحمة يلزمه في الإرادة. طيب يقول فإن وجيت في إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، لأن الرحمة المستلزمة للنقص هو رحمة المخلوق. هنا قلنا الرحمة المستلزمة للنقص، ولم يقل الرحمة المستلزمة للين والرقة، لأنه كما أشرنا آنفا قد نسلم بأن اللين والرقة في موضعهما من صفات الكمال، وحينئذ لا يمتنع عنها الله عز وجل. فنقول لهم إن الرحمة المستلزمة للنقص، وليكن النقص كما زعمتم اللين والرقة، هي رحمة المخلوق. أما رحمة الخالق فإنها رحمة ثابتة له مع كماله سبحانه وتعالى. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية. الغريب أن الأشاعرة يدعون أنه لم يرد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ولا أهل الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا الأشاعرة، ويقولون إنه إن السلف لم ينفعوا في الرد على المعتزلة، لم ينفعوا بشيء. أتدرون لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن مذهب السلف هو التفويض. ومعلوم أننا إذا قلنا إن مذهب السلف التفويض فإن ذلك لا يمكن ولا يرد بدع المبتدع، لأن المفوض لأن المبتدع يشتغل المفوض يقول أنت لن تثبت المعنى حتى تحتج به عليك، أنت رجل أمي لا تعرف الكتاب إلا أمامي. وأن الأشاعرة يقولون أن مذهب السلف هو التفسير. تسأل السلف عن قوله تعالى ثم استوى على الأرض ما معناها، فيقول لا أدري، يفوض معناها إلى الله. تسأل الأشعري عن معناها يقول معناها استوى. إذن أيهما أعرف، الذي يقول لا أدري أو الذي يقول لها معنى وهو الاستيلاء؟ الثاني لا شك أنه أعلم. فمن أجل ذلك قالوا إن السلف لم ينفعوا في الرد على الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وغيرهم من أئمة البدع والكفر، لأن الذي ردهم هم الأشاعرة، لأنهم قالوا نحن نثبت المعنى ومعناه الاستيلاء. وفرق بين من يثبت معنى ومن كان أميا لا يعرف من الكتاب إلا قراءة فقط. وهذا قرأناه فيما كتب حتى فيما يصرف الصحف الآن ممن تكلموا عن الأشاعرة، قالوا الأشاعرة من أهل السنة، بل هم الذين نفعوا في دفع البدعة. أما السلفيون فإنهم لم ينفعوا في رد البدعة، لأنهم على زعمهم يفوضون المعنى ويقولون لا ندري ما معنى هذه الآيات أو الأحاديث التي في صفات الله عز وجل. طيب يقول هنا المؤلف رد عليه، قال وبهذا علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته فما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبهة المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. هذا هو، وهذه قاعدة مفيدة في الأمور العلمية والأمور العملية. البدعة لا يمكن أن نتبع بدعة أبدا، سواء كانت علمية أو عملية. مثال العلمية هنا، الأشاعرة قالوا إن الصفات التي أثبتناها ويتبع دل عليها العقل يجب إثباتها. المعتزلة ماذا يقولون في هذه الصفات؟ لا نثبتها، يقول لا نثبتها لأن المعتزلة لا يثبتون الصفات. الأشاعرة نفوا ما نفوا من الصفات بحجة أن العقل لم يثبتها. كفر، لأن تنزيل الله بخلقه كفر. ولهذا يقول أن أهل التعطيل لم يصفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم بتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال عيني حماد الخزاعي أحد مصائح البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. ومن المعروف أن من أفضل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. طيب، نعم، مرة ثانية، لماذا أنكر أهل التعطيل حقيقة ما وصف الله به نفسه وحرفوا باعتقادهم أن إثباته يستلزم التنفيذ؟ فنحن عدلنا عن التشبيه إلى التنفيذ. يقول: لو أثبت لله يدا حقيقية أثبت له مديدا، واضح؟ طيب، نقول على كلامك الآن زعمت أن ظاهر الكتاب والسنة هو الكفر، لأن تنزيل الله بخلقه كفر، وأي قول أكثر من قول يستلزم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا؟ ليس هناك قول أشد من هذا القول. الثاني يقول: اللازم الثاني باطل، أن كتاب الله الذي أنزله هدوانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسماء الله وصفاته، وإنما جعل ذلك موصولا إلى عقولهم يثبتون الله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر الطفلان. المعقل الآن ينكرون حقائق الأسماء والصفات ويقول المراد باليد القوة. ما الذي دلت على هذا؟ قال: دلنا على ذلك العقل. المراد بالاستواء الأسلوبة. ما الذي دل عليه؟ دل على ذلك؟ قال: العقل. وهكذا نقول: إذن هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تعالى في جانب كل شيء وشفاء لما في الصدور ليس هو الطريق إلى معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. وش الطريق؟ العقل. وهذا من أكثر القصد في القرآن والسنة، أن لا نجعل القرآن والسنة هو المرجع، بل نجعل ما تقتضيه العقول، بل نجعل عقول القاصرة هي المرجع. وهذا لازم من باطل ولا صحيح؟ هذا لازم من باطل. طيب، الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه ثقيلا. وهذا لازم من باطل أيضا، لأن سوف أقول إن الحق فيما قاله أهل التعطيل من تحريف النصوص الذي سموه تأويلا، فإنه يقال هل سلك هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم سلكه الخلفاء؟ لا. الصحابة؟ لا. أئمة المسلمين بعدهم؟ لا. إذن يلزم على كلامك أن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحاب وخلفاء الراشدين وأصحابه كان باطلا وخطأ، وأن الصواب معه، وهذا لازم باطل لأنه يلزم منه تخطئة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخلفاء الراشدين وأئمة المسلمين بعدهم. فهم الآن إما قاصرون لا يعرفون الحق، وإما مقصرون، وإما مقصرون لم يبينوا الحق، لأنهم إن كانوا عالمين وقتلوه فهم مقصرون، وإن كانوا جاهلين فهم قاصرون. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرون لجهلهم بذلك وعدتهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم ذلك لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. طيب، رابعا أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت في الشرائع، بل هو جد في الرسالات، وإنما مرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيل التكفير إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكفيره. هذا أيضا لازم. الرابع أن نقول إن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله ليس مرجعا للناس بمعرفة ما يجب الله أو يجوز أو يمكن، أليس كذلك؟ يقول لا ترجع للقرآن ولا للسنة ولا لكلام الصحابة فيما يجب لله في صفات الكمال، وفيما ينتمي عليه من صفات النقص، وفيما يجوز عليه من الصفات التي تكون كمالا عند وجود سببه. لاحظ هذا التخصيص، شيء واجب شيء ممتنع وشيء جائز. الواجب هو الذي يكون صفة كمال على كل حال، والممتنع هو الذي صفة نقص على كل حال، والكمال هو الذي يكون له سبب. الجائز هو الذي يكون له سبب يكمل عنده وجود سببه، مثل الضحك والفرح والغضب والنزول وما أشبه ذلك، هذه من الأشياء الجائزة غير الواجب. فنقول إنك إذا قلت بقول أهل التعطيل جعلت المرجع هو العقل، هذه العقول التي زعمت أنها هي المرجع أي عقل يجب به ذلك؟ أي عقل؟ والنفرض قال أن نجم هذا بعقل فلان، يقول أيما أعلم، هذا الرجل الذي يقول أنه هو المرجع أو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قال هذا الرجل أعلم من الرسول كفر، وإذا قال الرسول ثم وجد أن ترجع إلى ما قاله الرسول، فهو الأخ الذي زعمت الآن أنه مفضول ومرجوح. أيضا نقول هذه العقول مضطربة متناقضة، تجد هؤلاء العقلاء الذين يدعون من العقلاء يقول هذا واجب لله عز وجل، وآخرون يقول هذا ممتنع، والثالث يقول هذا جائز. بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هؤلاء الذين يدعون أنهم العقلاء تجد واحدا منهم يوجب هذا الشيء لله، وفي كتاب آخر يقول هذا ممتنع. فإذا كان هذا الاضطراب في هذه العقول فكيف يمكن أن تكون هو المرجع للناس فيما يجب عليهم معرفته بذات الله عز وجل؟ طيب، الذي يخالف العقل عند هؤلاء إذا كان يمكنهم تكذيبه قالوا هذا كذب، ولهذا لا يحتجون في أخبار الآحاد في باب الكتاب، لا يعتدون إلا في بالمتواتر. كل أخبار أحد عندهم عندهم ليست حجة فيما يتعلق بصفات الله. فإن عجزوا عن تكفيره ورده فالقرآن مثلا ذهبوا يحرفون ما يقدرون يقول إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هذا ما ثبت ما يستطيعون يقول هذا لأنه ثابت. إذن يلجؤون إلى التحريف إلى التحريف الذي وصل الإسلام عن ظاهره. وعلى هذا نقول إنكم إذا رجعتم من الأصول وتركتم من المنقول فأنتم أخطأتم في ذلك لأن الأصول متناقضة مضطردة. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فإنها متفقة وليس فيها أي اختلاف. إن الرجوع إلى العقل إبطال لدلالة العقل الرجوع إلى العقل إبطال لدلالة العقل. كيف ذلك؟ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب ويجوز ويمتنع الله عز وجل على سبيل التفصيل. فكان العقل يقتضي أن نرجع إلى النقل فتقسيم العقل على النقل كفر بالعقل وبالنقل. لو كان هناك رجل غائب تستطيع أن تقف هذا الغائب ما تستطيع على سبيل الدقة. وإن كان يمكن أن تقف على سبيل المال لأن السائل نظيرة لكن لا تستطيع أن تقفه على سبيل الدقة. إذن فالعقل يقتضي أن المرجع في ذلك إلى النقل هذا العقل. فإذا قلت بل أرجع إلى العقل فقد سفرت بالعقل وبالنقل. يقول الوجه السابق الثاني أنه يلزم من جواز نفي ما أثبته الله ورسوله. فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه راجع وفي قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه راجع لأن إسناد المجاز لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله تعالى مجاز عنده. وأظهر علامات المجاز عند القائل به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أثر الباطل ولا يمكن الانتكاس عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. نقول لازم على قولكم أنه يجوز أن ننفي مو أن نؤول أن ننفي ما أثبته الله لنفسه. مثاله قوله تعالى وجاء ربك ثم يقول جاء أمره. أما جاء هو بنفسه فلا هذا كلامه هذا كلامه. فحينئذ يلزم على قولهم صحة وجواز نفي ما أثبته الله نفي ما أثبته الله. وهذا تفسير الواقع ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقولهم ينزل أمر أو رحمة. يقول يلزم على قولكم أن تقولوا إن الله إن الله لا ينزل. وهذا تفسير بالنقل. فإذا قالوا نحن نقول إنه ينزل لكن النزول بأمره لا فإننا نقول لا ينفعكم هذا. لماذا لا ينفعكم؟ لأنه ليس عندكم دليل يدل على ذلك. ولو كان عندهم دليل لكان هذا تفسيرا للقرآن وتفسير القرآن بالمعنى الصحيح جائز. ويقول المؤلف ولا يمكنه الانتكاس عنه أي عن هذا النفي بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. طيب لو قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم يبحث الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر فلهما يكون جنة. يقول يبحث بمعنى يفيد وليس عند رجل يبحث الحقيقة. يقول إذا نفيتم الضحك ونفي ما أثبت الله نفسه تكذيب الله والتكذيب بالنفوس كفر وإذا قالوا نحن ما نحن نطح لكن كل المراد بالضح السوى ماذا نقوله؟ يقول مجدني فلا يمكن انتكافهم عن النفي بالتأويل أبدا، لأن التأويل أحتاج إلى دليل. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض. هذه الجملة استفاد منها أن أهل التعطيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم أنكر الأسماء والصفات، وقسم آخر أنكر الصفات دون الأسماء، وقسم ثالث أنكروا بعض الصفات وأثبتوا الأسماء وبعض الصفات. فالذين أنكروا الأسماء والصفات هم غلاة الجهمية، قالوا هذه أن يكتب لله اسما ولا صفة. إذا الله بالقرآن السنة قالوا هذه الأسماء ببعض مخلوقاته وليس أسماء الله، وإنما تسمى بها على سبيل المجاز. والذين قالوا نثبت الصفات دون الأسماء قالوا إن الله سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، بلا آخر. إذن كيف تقولون إنه سميع بلا سمع بصير بلا بصر؟ قالوا نعم، لأن البصر صفة ونحن ننكر الصفات. ويجعلون هذه الأسماء يجعلونها أعلاما مجردة فقط، كما تضع اسم خالد لولده وهل له صفة الخلق؟ لا، يقول هكذا أسماء الله تذكر لكنها أعلام مجردة لمجرد العالمية فقط وليست أسماء تدل على معاني. وأعجب من ذلك أن بعضهم يقول إن السميع والعليم والبصير شيء واحد، شيء واحد وما خلق الله. هنا تقول بر وقمح وحد، يقول هذا الأسماء كلها شيء واحد، وهذا أيضا يخالف المعقول والمنقول. كيف نقول السميع والعليم؟ والعليم هو الرحيم، والرحيم هو العزيز، وهذا يمتنع. وهؤلاء هم المعتزلة، المعتزلة يقولون إننا نؤمن بالأسماء وننكر الصفات. قسم ثالث آمنوا بالأسماء وآمنوا بالصفات لكن لا بكل الصفات بل ببعضها، وهؤلاء هم الأشعرية والماتريدية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله قد صار له في حياته ثلاث مذاهب: المذهب الأول مذهب المعتزلة، وبقي على هذا المذهب نحو 40 سنة. والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة الذي بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة، وهو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه. والثالث مذهب أهل السنة الذي سلم فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالأشعرية هم الواقع لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الآن بعد أن ثبت رجوعهم عما كان عليه. هؤلاء يقولون نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات والباقي لا نثبته، ولهذا يقول أثبت ما أثبته في حبك وأن العقل يدل عليه، ونقوا ما نقوا في حبك وأن العقل يشيك أو لا يدل عليه، لأنهم يقولون ما دل العقل على ثبوته أثبتناه، وما دل على نفسه نفوناه، وما لا دل على نفسه ولا إثباته نفاق قصير. وأكثرهم يقولون ننفيه. فنقول لهم نفيكم بما نفيتموه بحجة أن العقل واجب عليه. يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. على كل حال الرد عليهم أكثر مما ذكر في القواعد، لأن نقول أولا اعتمادكم على العقل في إثبات ما يجب إثباته ونهي عنه باطل وغير صحيح، لأنه مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثانيا ولأن ذلك من أمور الغيب التي يشتركها العقول. ثالثا ولأن العقول التي زعمتم الرجوع إليها متناقضة مختلفة. ورابعا ولأن الرجوع إليها يستلزم إبطال ما دل عليه السلام. فكل هذه الأمور تدل على أن الرجوع إلى العقل في باب صفات الله باطل. نعود مرة ثانية لأنها غير موجودة بالقواعد لكنها مهمة. أولا أن الرجوع إلى العقل باطل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وطرف الأمة لم يرجعوا إليه. ثانيا أن العقول متناقضة مضطردة لا يمكن الرجوع إليه، لأن تناقض الأدلة يدل على كتاب أو إسلامه، ولأنه إذا كانت متناقضة مضطردة فإلى أي شيء نرجع؟ إلى عقل فلان أو عقل فلان؟ ما نرجع. الثالث أن الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السمع من كتاب الله عز وجل، وهذا لا شك أنه باطل، لأن كل شيء يستلزم رد ما جاء به الشرع فإنه باطل بلا شك. الرابع أن ما وصف الله به نفسه من أمور الغيب ولا يمكن للعقول إدراك ذلك. نحن إذن أبطلنا أصل دليل، أصل دليل ما أبطلنا. الوجه الثاني طيب أبطلنا أصل دليل من كم وجه؟ من وجوه أربع. الثاني أن نقول لهم هب أن العقل لا يدل على ما نفيتم لكنه ثبت بدليل السمع، لأن انتفاء المدلول انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. واضح ولا واضح؟ طيب اف هيك نقول هب ان العقل لا يدل على ما يفيد، هب ان العقل لا يدل على ثبوت الضحك والفرح والرحمة وما أشبه ذلك، لكن السمع دل عليه فوجب إثباته بدليل السمع. وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل كما قالوا لا يستلزم انتفاء المدلول الذي هو الضحك والفرح وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل، المدلول قد يكون له أكثر من دليل. وهذا واضح في الأمر المعقول والأمر المشكوك بالحس. إذا قدرنا أن هذا الطريق الذي يصل إلى نفسه الآن مشكوك، هل معناه أنه يمتنع أن يصل إلى نفسه؟ لا. لماذا؟ يفهم من طريق آخر، يمكن من طريق آخر. لو قال قائل إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء به، يعني ما يدل عليه. إيش نقول؟ ثبت بمن آخر وهو السمع. ثم لو قال لك قائل إن القرآن لا يدل على وجوب سجود السهو لمن ترك واجبه. فنقول جاء بالسنة ومن السنة. والمهم أن هذا القاعدة مفيدة، وهو أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. لماذا؟ لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به. فنقول لهؤلاء سلمنا أن العقل لا يدل على ما يصل لكنه يدل عليه السنة، فوجد إثباته بدليل السنة. طيب ثالثا نقول بل يمكن أن يكون العقل قد دل على ما يصل دل على ما يصل. وقولكم إن العقل لا يدل عليه غير مقبول. مثال ذلك هم يقولون إن العقل يدل على أن الله لا يستطيع الرحمة،
بل لأن الرحمة لين وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الربوبية ومقام
أو إرادة الإحسان. أما أن يكون له رحمة هذا لا يناسب. لماذا؟ قال أن العقل يدل على عدم ثبوته. فنقول لهم إذا لم يدل على ثبوتها العقل فقد دل عليها السن. ونقول ثانيا بل قد دل عليها العقل. كيف دلالة العقل عليها؟ يقول نحن الآن نتقلص جميعا لله من الصحة والرزق والسمع والبصر والعلم والمال والولد والأهل والأمن وغير ذلك مما لا يصح. هذه النعم مثبت عليه على الرحمة. إذن مثبت صفات الرحمة في العقل. قال الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فحينئذ يكون العقل دالا على ثبوت صفة الرحمة. واستمع إلى كلام المؤلف يقول نقول لهم فنقول لهم نفيكم بما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه فما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم نفوا صفة أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة بدلالة السمع والعقل عليه. أما السمع ففي قوله فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. صح؟ التخصيص يدل على الإرادة. تغيير الأشياء يدل على الإرادة. الشمس والقمر والسماء والأرض والجمل والبقرة وما أشبه ذلك هذا التنوع يدل عليه يدل على الإرادة. أراد الله أن يكون هذا جملا فصار جملا، وهذه بقرة فصارت بقرة، وهذا سماء فصار سماء، وهكذا يدل على الإرادة. ونهر الرحمة لأنها تسلم لنا الرائد ورقته للمفهوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السلمية المسلسة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، فتكر الرحمة منعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السلمية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا إلى آخره فرخلها.
Thank you.
وأن الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يصبر الرب على أهل التعطيل الذين اعتمدوا في إثبات الصفة ونفيها على العقل، وبينا أن هذا خطأ من عدة وجوه. ثم إننا أجبناهم أو رددنا عليهم بأن نقول واعتمادكم على العقل اعتماد باطل، لأنها طريقة لم يكن عليها السلف الصالح. ثانيا، ولأنها طريقة متناقضة، فإن أصحاب العقول كل واحد منهم يدعي أن العقل يوجب على الشيء، والآخر يقول العقل يمنعه على طرفه نقيض، والآخر يقول أن العقل يجوزه. إذن إلى أي عقل نرجع؟ كما قال مالك رحمه الله: وليس شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة حتى نقول هذا دل عليه العقل وهذا لم يدل عليه العقل. وثالثا، أن اعتماد هذه الطريقة يستلزم رد ما جاءت به النصوص من إثبات الله، ولا شك أن رد ما جاءت به النصوص من إثبات الله باطل، وما استلزم الباطل فهو باطل. أراد أن نقول لهم: إذا قلتم مثلا إن هذه الصفة لا يدل عليها العقل، قلنا لكم إن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء بمثيل. فإذا قلت أن العقل لم يدل عليها فقد دل عليها السمع ووجب إثباتها. ولهذا لو قال قائل: إن الصلاة إن الوضوء من لحم الإبل لا ينقض لا ينتقد، لأن الإجماع لا يدل عليه، ماذا نقول له؟ نقول: لكن دل عليه السمع واجب القول به. طيب، رابعا نقول هذا الرابع الخامس نقول: إن العقل دل على ما نفيتم، يعني أنه يمكن أن نستدل بالعقل على ما نفيتموه بالعقل. كيف ذلك؟ نقول مثلا: الرحمة ادعوا أن العقل لا يدل عليه، بل ادعوا أن العقل يدل على أن الله لا يوصف به. ليش؟ قال: لأن الرحمة لين وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الرجولية ومقام السلطان، فيجب أن يوصف. فماذا نقول لهم؟ نقول: أولا، أن اللين والرحمة والعطف وما أشبه ذلك هل هي صفات كمال ولا صفات نقص؟ هي في موضعها صفات كمال. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت بطا غليظ قلبا لانفضوا من حولك. وإذا كان سؤال موضعها فلا شك أنها صفة نقص. الرب عز وجل إذا قلنا إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق فإنه لازم أن تستلزمه في الخارج، وقل له رحمة تخصه. ولذلك لو أن ملكا ذا سلطان قوي وقدرة تامة تقدم إليه رجل ضعيف فرحمه ورق له وأفعله. هل نقول إن هذه صفة نقص على السلطان؟ لا، بل نقول هذه صفة كمال يدل على كمال السلطان، حيث كان ينزل العصا ما يجدها ويعانيها بما تقتضي حالها. نقول أول الأدلة السلبية، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على إرادة. ونفر الرحمة قال بأنها تستلزم من الراحم ورقته للمفهوم، وهذا محالف حق الله. وأول الأدلة السلبية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، فيفسر الرحيم بالمنعم أو يريد الإحسان. فنقول له الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السلبية، قلنا لا في هذه السنة تجاه ذات الرحمة. نعم، أولها بسم الله الرحمن الرحيم، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. صح، يعني لو أحصيت صفة الرحمة الواردة في القرآن الكريم وصفة الإرادة لوجدت أن صفة الرحمة أكثر بكثير من صفة الإرادة، أيضا أكثر تنوعا من صفة الإرادة. الإرادة وردت في صفة الفعل، يعني قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولكن الله يفعل ما يريد. لكن هل جاءت باسم الفاعل؟ لا. هل جاءت بالمصدر؟ لا. أما الرحمة يقول فقد وردت باسم، مثل الرحمن الرحيم، هذا وردت بالصفة وربك الغفور ذو الرحمة، ووردت بالفعل ويرحم من يشاء، فصارت أكثر تنوعا من صفة الإرادة. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تسرى على العباد من كل وجه، والنقم التي تسرى عنه في كل حين، دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة وظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. الآن لو سألت عامية، هل الله تعالى يريد؟ يقال نعم يريد، الله يريد. بأي شيء تثبت الإرادة من الناحية العقلية؟ يقول بأن الله يريد، لأن الله يريد ذكر ذلك في القرآن. إذا أعطي دليل عقلي فهو ما يعرف الله. لكن لو تأتي إلى عام تقول هل الله يرحم؟ ويقول نعم، يقول شد لي عطوا دليل عقلي على أو حسي على الرحمة. إذا توجد ما شوف النعم الآن، الله ينزل الغيث، ينبت النبات، ويجلب الأرزاق، يستدل عليه هذا؟ على الرحمة. إذن دلالة العقل على ثبوت صفة الرحمة لله أبين وأجلى من دلالته على ثبوت الإرادة لله، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مفاضل. والمفاضل لا فائدة من نظرته، لا تنسان غير مكابر لا بد أن يقر ويعترف بثبوت رحمة الله وأن العقل سؤال على ذلك. طيب، اندفاع النقم، لو أن رجلا يصيب بالحادث صدم أو انتلاع وسلم من هذا الحادث، فيتحدث ويقول حصل حادث عظيم ولكن من رحمة الله أننا سلمنا أو رجونا، أو سيقول هكذا. إذن استدل بانتفاع النقم على رحمة الله تعالى. طيب، وعما نفيها أو الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة، انتبه لكلمة لو كانت مستقيمة، وأمثل نفي الإرادة بمثلها أو بمثلها للحجة، فيقال الإرادة نيل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. واضح؟ إذا قالوا إن الرحمة تستلزم الرقة واللين وما أشبه ذلك، أول نسأل هل هذه الصفات ممتنعة على الله عز وجل؟ الذي نرى أنه ليس مستلزم أن يكون عز وجل لينا ورقيقا لمن يستحق الرحمة ولا مانع، وعلى فرض أن ذلك ممتنع فإننا نقول يلزمكم في الإرادة مثل ما يلزمكم في الرحمة. الإرادة أن ينور الإنسان إلى شيء يشرف منه بكل منفعة عدد مضر، لا يمكن أن يريد الإنسان شيئا لا يرجو منفعته ولا دفع المضرة فيه إلا رجلا ليس له عقل. إذن إذا أثبتم الإرادة لازم من إثباتها أن يقول الله عز وجل جميل إلى ما يرجو منفعته ودفع مضرته، والله عز وجل لا ينتفع بشيء أو لا يحتاج إلى انتفاع بشيء ولا تلحقه المضرة حتى يحتاج إلى ما يدفع ضرا عنه. فما يلزمهم في الرحمة يلزمهم في الإرادة. طيب، يقول فإن وجيه في إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، لأن الرحمة المستلزمة للنقص هو رحمة المخلوق. هنا قلنا الرحمة المستلزمة للنقص، ولم نقل الرحمة المستلزمة للين والرقة، لأنه كما أشرنا آنفا قد نسلم بأن اللين والرقة في موضعهما من صفات الكمال، وحينئذ لا يمتنعان على الله عز وجل. فنقول لهم إن الرحمة المستلزمة للنقص، وليكن النقص كما زعمتم اللين والرقة، هي رحمة المخلوق. أما رحمة الخالق فإنها رحمة ثابتة له مع كماله سبحانه وتعالى. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية وأسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية. الغريب أن الأشاعرة يدعون أنه لم يرد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ولا أهل الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا الأشاعرة، ويقولون إنه إن السلف لم ينفعوا في الرد على المعتزلة، لم ينفعوا بشيء. أتدرون لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن مذهب السلف هو التفويض. ومعلوم أننا إذا قلنا إن مذهب السلف التفويض فإن ذلك لا يمكن ولا يرد بدع المبتدئ، لأن المفوض لأن المبتدئ يشتغل المفوض يقول أنت لم تثبت المعنى حتى تحتج به عليك، أنت رجل أمي لا تعرف الكتاب إلا أمامي. وأن الأشاعرة يقولون أن مذهب السلف هو التفويض، تسأل السلف عن قوله تعالى ثم استوى على الأرض ما معناها، فيقول لا أدري، يفوض معناها إلى الله. تسأل الأشعري عن معناها يقول معناها استوى. إذن أيهما أعرف، الذي يقول لا أدري أو الذي يقول ما لها معنى وهو الاستيلاء؟ الثاني لا شك أنه أعلم. فمن أجل ذلك قالوا إن السلف لم ينفعوا في الرد على الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وغيرهم من أمة البدع والكفر، لأن الذي ردهم هم الأشاعرة، لأنهم قالوا نحن نثبت المعنى ومعناه الاستيلاء. وفرق بين من يثبت معنى ومن كان أميا لا يعرف من الكتاب إلا قراءة فقط. وهذا قرأناه فيما كتب حتى في نشر في الصحف الآن ممن تكلموا عن الأشاعرة، قالوا الأشاعرة من أهل السنة بل هم الذين نفعوا في دفع البدعة، أما السلفيون فإنهم لم ينفعوا في رد البدع لأنهم على زعمهم مفوضة يفوضون المعنى ويقولون لا ندري ما معنى هذه الآيات أو الأحاديث التي في صفات الله عز وجل. طيب يقول هنا المؤلف رد عليه قال بهذا علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أثناء له صلاته فما احتج به لذلك لا تندفع به شبهة المعتزلة والجهمية وذلك من وجهين. أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. هذا أهل واحد، وهذه قاعدة مفيدة في الأمور العلمية والأمور العملية. البدعة لا يمكن أن ندفع بالبدعة أبدا سواء كانت علمية أو عملية. مثال العلمية هنا الأشاعرة قالوا إن الصفات التي أثبتناها ويستبع دل عليها العقل يجب إثباتها. المعتزلة ماذا يقولون في هذه الصفات؟ لا نثبتها، يقول لا نثبتها لأن المعتزلة لا يثبتون الصفات. الأشاعرة نفوا ما نفوا من الصفات بحجة أن العقل لم يثبتها.